زاد الفقهاء أكثر من ذلك. لو كان الإنسان ليس معه مال وهنالك من يريد أن يطالبه بالدين الذي عليه ويخشى أنه إذا قبض عليه أنه يوضع في السجن لأنه معسر حتى يؤدي، فهرب وخاف من الحبس، ولكنه ما هرب لأنه لا يريد الدفع، هرب لأنه لا يملك مال وخشي من الحبس، فهل له أن يصلي هذه الصلاة؟ نعم. لكن هنالك إنسان أخطأ في الهلال بالنسبة لهلال مثلا ذي الحجة، وبعد ذلك علم أن عرفات قد كانت في هذا اليوم ويريد أن يسرع في الطريق، فهل له إذا أسرع في الطريق أن يصلي صلاة شدة الخوف من أجل أن يلحق بعرفات؟ نقول له لا، لأن هذه المسألة من الممكن إذا لم تلحق في هذه السنة تلحق في السنة التي بعدها، وإذا لم تدرك عرفات فإنك تفعل عمرة، تتحلل بفعل عمرة، لذلك لا يمكن أن تفعل هذا الفعل من أجل خوف الحج. أما بالنسبة لبعض السنن المؤكدة، هل يمكن أن تفعل هذه السنة لو كان وقت القتال فيها وقت مثلا سنة صلاة العيد، عيد الأضحى أو عيد الفطر أو صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، ولو كانوا هذه الصلوات إذا ذهب وقتها ذهبت، لأن وقتها إما سابق لها وإما مقارن، لذلك لا بأس أن يصلي هذه الصلوات في شدة الخوف ليأخذ ثوابه. معنى هذا أن المسلم متعلق بربه تبارك وتعالى ومتعلق بصلاته دائما، ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان غيره قضوا في الأظهر، يعني كان الوقت شتاء وبعد ذلك لم تكن مثلا الشمس ظاهرة ورأوا سوادا قادما، يعني كالليل الذي يأتي في وقت الغروب، ظنين أن هذا جموع العدو قد جاء إليهم فتوقفوا تجاهه ولم يسجدوا ولم يركعوا، يعني مع الإمام في كل صلاتهم، إنما صلوا في كل فرقة، ثم تبين أن العدو الذي أخبر عنه بأنه قادم ليس هذا هو العدو، معنى ذلك ظنوا صلوا ظانين أن هذا السواد وهذا الخيال هو عدو، لكن تبين بعد ذلك أنه ليس بعدو مثلا، أو كان بالفعل رجال لكن كانت قوافل تجار مرت فظنوا، وكانت الرؤية فقط بصرية، فإذا كان الوقت فيه غبار أو فيه شيء من الممكن أن يظن أنه عدو وهم يرتقبون عدوهم، فصلوا صلاة شدة الخوف، فما الحكم في ذلك؟ نقول يعيدون هذه الصلاة قضاء في الأظهر. انتهينا من صلاة شدة الخوف. أتبع الشيخ هذا الفصل ما يتعلق ببعض الأشياء التي مثلا تتعلق بالحرير، فقال يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره. طبعا يعني لا يجوز فراش، لا يجوز دثار، لا يجوز مثلا غطاء على وسادة، لا يجوز غطاء على فراش، لا يجوز لبسه، يعني لا يجوز استعماله كمنديل أبدا ولا بشكل من الأشكال. لذلك بشكل عام يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش، والعمدة في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقول سيدنا حذيفة رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، لذلك في كل أنواع الاستعمال لا يجوز. وهنا بقي عندنا ماذا قال؟ قال يحرم على الرجل. طبعا عندما قال على الرجل ماذا يخرج؟ المرأة، ولذلك قال في المقابل ويحل للمرأة. طبعا عندما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام في يمينه قطعة من حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال هذان، يعني أشار إلى الحرير في يد وإلى الذهب في يد أخرى، وبعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. يعني ما معنى هذان؟ هذان بالتملك؟ لا، هذان في الاستعمال. لو كان إنسان من الممكن أن يتجر بالحرير، أن يبيع وأن يشتري وأن يهب وأن يتملك وأن يؤجر، هذا أمر آخر. وكذلك في الذهب يحرم الاستعمال الشخصي على الرجل، أما على المرأة فهو حل لإناثهم. طبعا الإسلام دائما ينظر إلى الرجل نظرة شهامة ورجولة، لا يريد منه أن يصل إلى درجة خنوثة، بل يريد أن يبقى على شهامته، ولذلك منعه من ذلك. طبعا نحن كيفما كان الأمر وجدنا علة، ما وجدنا علة هذا الأمر تعبد لله تبارك وتعالى. أمرنا ربنا وأمرنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك. رسولنا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هو مشرع، فما قال وجب علينا أن نلتزم. قال ويحل للمرأة لبسه، طبعا ليس فقط لبسه، فلو أرادت أن تجعل حريرا يعني لفراشها ولدثارها عند ذلك كذلك يصح. لذلك قال والأصح تحريم افتراشها، والأصح تحريم افتراشها. يعني المسألة في الأصل العموم عندما قال حل لنسائهم أحل في اللبس، لكن إذا كان ذلك الافتراش يؤدي إلى نوع من السرف والخيلاء والتكبر، عند ذلك يصبح ذلك الاستعمال حراما. أما بالنسبة للبس فهذا مما يؤدي إلى الزينة بشكل عام لمسألة النساء. وأيضا بالنسبة للافتراش، قد تكون المرأة متزوجة فافتراشها للحرير وقرب زوجها منه يعني أن زوجها قد افترش الحرير، هذا مما يؤدي إلى فساد آخر وهو استخدام الرجل وهو حرام. فلو كانت المرأة تلبس ثوبا كبيرا من حرير وجاء الرجل فجلس إلى جانبها وجلس عليه فهذا يحرم، وكل ما يتصور بعد ذلك من استخدام الحرير للرجل بعلاقته مع زوجته عند ذلك يحرم. وأن للولي إلباسه الصبي، طبعا هذا الولد الصغير متى يكون مطالبا بالأحكام الشرعية؟ يطالب بالأحكام الشرعية عندما يكون بالغا. أما ما دون مثلا سن التمييز، ولد صغير أحيانا يعلق لولد صغير شيء من الذهب أو يوضع في يده، يوضع في رقبته، يلبس شيء من ذلك، فلا تأتي وتنكر عليه، ليس هذا مكلفا. وللولي إلباسه الصبي، قلت الأصح حل افتراشها. يعني الإمام النووي في ذلك الأمر يبين أن الافتراش بالنسبة للحرير جائز، لأنه لا يوجد منع ولا يوجد نص في تحريم الافتراش، وإنما هو نوع من أنواع الألبسة. لكن كما قلت، إذا كان الافتراش يؤدي للمرأة المتزوجة أن يفترش الزوج هذا، عند ذلك صار الحرام على من؟ على الرجل أن يفترش ذلك الفراش. ولو قال هذه زوجتي وأريد القرب منها، نقول إذا ابتعدت عن الحرير فلا يجوز أن تفترشه بأي شكل من الأشكال. وبه قطع العراقيون، والله أعلم. ويجوز للرجل لبسه للضرورة. قالوا لبعض الناس قد أصابه حكة مثل حكة في جسدي أو جرب أو كذا، طبعا كل أنواع الملبوسات قطنية كتانية صوفية فيها أشياء تنقل الجراثيم من مكان إلى آخر، لذلك في لبسها يزيد الجرب مثلا لو صار مرض أو حكة. إلا الحرير فإنه لا يؤثر ولا ينتقل من مكان إلى آخر. فإذا كان ذلك الأمر ووصف له، وقد وصف على ما أظن لسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم للبسه لهذا الأمر. أو وجد مثلا هنالك صار حرارة شديدة جدا ولا يوجد ثوب، وتعلمون أن الثياب تقي البرد وكما تقي كذلك الحر، فإذا صار حر أو صار برد كل أنواع الثياب فيها الثياب الصنعية، لماذا لا يجد الإنسان فيها دفئا ولا يجد فيها؟ لأنها لا يوجد فيها عوازل. الحرير خلقه الله عز وجل، لو جئت إلى خيط الحرير فنظرت فيه تحت المجهر تماما تجد أنه رغم دقته تماما يوجد في داخله قناة فارغة، يعني عزل. كيف الإنسان يعزل قطعة البلوك مثلا تراها مثقبة؟ ليس تثقيبها عبثا، وإنما يراد عزل هذا الطرف عن هذا الطرف، ولذلك يجعلون عوازل أحيانا. هذا نفس الخيط في داخله يوجد عازل، ولذلك هو من أحسن أنواع الألبسة التي فيها عوازل بالنسبة للبرد أو بالنسبة للحر. لكن إذا صار ليس أي بردين وليس أي حر، إنما تقيد كحر وبرد مهلكين، أو قال المنادي حي على الجهاد صاح المؤذن، كان هكذا يفعلون، كل واحد يأخذ سلاحه ويأخذ فرسه وبعد ذلك ينتقل إلى الإمام من أجل أن يرى كيف يتوجه. لو لم يجد أمامه إلا ثوبا من حرير فأخذه ولبسه لفجأة الحرب، هل هذا جائز؟ نعم. سيدنا حنظلة رضي الله عنه أين كان؟ في ليلة زفافه، وكان على بطن امرأته، ومع ذلك عندما سمع المنادي نازع من امرأته وكان رجلا عروسا في ذلك اليوم، وبعد ذلك قتل في تلك المعركة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله، فسمي حنظلة بغسيل الملائكة، غسيل أي الذي هو مغسول يعني الملائكة. ولماذا كان ذلك؟ عندما سئلت زوجه تكلمت عن ذلك الأمر. معنى هذا أن الصحابة لم يكونوا يتخلفون عن القتال، معنى ذلك أي شيء جاء أمامه لفجأة الحرب لبسه، لو كان حريرا طبعا إذا فجأة حرب ولم يجد إلا هذا الثوب من الحرير، افترض أنه كان يصنع الثياب من الحرير وأمامه لا يوجد إلا غيره، مثال يعني على ذلك، أو تاجر مثلا للثياب الحريرية وبعد ذلك أخذ شيئا طيلسانا ستر نفسه فيه وانطلق إلى الحرب. هذه صور كثيرة نستطيع أن نضرب أمثلة عليها. أو فجأة حرب ولم يجد غيره، وللحاجة كجرب وحكة ودفع قمل. القمل يعني الآن هذا مرض تقريبا شبه انتهى، لكن كانوا يعني كل واحد فوق 60 مثلا 70 سنة يعلم أنهم كانوا سابقا طيلة ليلهم ماذا يفعل؟ يفلون الملابس والرؤوس من القمل، فكان ثنايا الثياب إنما تكون عليها القمل وبيوض القمل. كل أنواع الملبوسات من الممكن أن ينتشر فيها القمل إلا الحرير، ولذلك إذا صار يريد دفع القمل الذي يأتي بسبب الثياب فلو لبس ثوبا من حرير عند ذلك يدفع عنه القمل. وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه، يعني عندنا الحرير بالنسبة لقساوة الشعرة أقسى بكثير من غيرها، لينة من جهة وعندها قوة كبيرة تجاه القطع، فلو شبكنا يعني الآن جعلنا شيء من الحرير سواء كان خيوط أو كان نسيج فوق بعضه البعض، معنى ذلك إذا جاءت ضربة عند ذلك من الممكن أن تشكل درعا، هذا الدرع من أجل جسم الإنسان، هذا ديباج. الديباج الثوب الثخين، لكن لا يقوم غيره مقامه من صوف أو قطن أو كتان أو جلد مثلا، عند ذلك من الممكن أن يلبس من أجل الحرب. ويحرم المركب من إبريسم وغيره إن زاد وزن الإبريسم، يعني عندنا الخيوط مثلا يقال في هذا السداء أو في هذه اللحمة سداء، مثلا عندنا سداء خيوط طولية في النسيج واللحمة خيوط عرضية تدخل في النسيج، يا ترى لو كان عدد أنواع السداء مثلا 2000 خيط، هذا العدد لو كان أكثر من 1000 منها من حرير، معنى ذلك أيهما أكثر؟ الحرير أكثر، فنحكم عليه إذن هذا حرير، يعني العبرة في الغالب. وإذا كان الأكثر مخلط هذا من حرير أو من غيره، عند ذلك ماذا نقول؟ لا بأس أن يلبس ولو كان خليطا، لأنه لا يسمى ثوب حرير حينئذ. لذلك قال الشيخ ويحل عكسه، يعني إذا كان وزن الحرير أقل من وزن الإبريسة نوع من أنواع الحرير، وهكذا إن استويا في الأصح يعني يحل، ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة. عادة الناس إنهم عباية الأثواب خوفا من الاهتراء حول الرقبة حول الأكمام في الأسفل في أسفل البنطال توضع قطعة من الحرير، هذه القطعة من الحرير تمنع اهتراء الثوب أو تزينه كالعباءة مثلا عندما يوضع على قبتها شيء من الحرير، هل يضر ذلك؟ لا يضر. ولبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها، إنسان أراد أن يعمل ميكانيكي وأراد أن يتعرى وهو يعلم أن هذا البنطال الذي يلبسه أو هذا القميص عليه نجاسة أو نجس، نعم هل يصح أن يلبسه ويعمل به؟ ليس حراما، لكن يحرم عليه أن يصلي فيه. أما الآن هو متنجس، من الممكن أن بعد ذلك أن يغسله. قال لا جلد كلب وخنزير، يعني جلد الكلب والخنزير في الأصل هذا نجس وليس متنجس، هنالك فرق. المتنجس يمكن تطهيره، النجس لا يمكن تطهيره. هل بعرة روث لو غسلناها 1000 مرة هل تطهر؟ طبعا لا. لا جلد كلب هذا عينه نجسة، ما لو غسل 10,000 مرة يبقى نجس، نجس العين. وخنزير إلا لضرورة كفجأة قتال، يخرج عاري أم عنده والله ثوب من جلد كلب أو خنزير، افترضنا أنه كان في بلد يوجد فيها كفار والكفار يلبسون من هذا، واليوم ممتلئ المحلات ببعض الستر وبعض الأشياء المصنوعة من جلد الخنزير مثلا، فصار له فجأة حرب فلبس هذا الأمر، هل يصح أم لا؟ يصح. قال إلا لضرورة كفجأة قتال. وكذا جلد الميتة، عند جلد الميتة هنالك فرق، إذا ذبحنا خروف تسمى مذكاة لا تسمى ميتة، ذبحنا بقرة مذكاة، المذكاة جلدها طاهر والدباغ لاستصلاحه فقط لاستصلاحه، لكن يبقى طاهرا، يعني لو وضعنا عليه شيء من الملح وكذا وجف فهو طاهر. أما إذا ماتت البقرة أو ماتت الشاة، النبي عليه الصلاة والسلام رأى شاة للسيدة ميمونة قد ماتت فقال هل انتفعتم بإهابها فدبغتموه، هل انتفعتم بإهابها، ما هو الإهاب؟ الجلد، فدبغتموه، معنى ذلك لو ماتت الشاة نستطيع أن نسلخ الجلد وبعد ذلك نقوم بدبغه، بعد ذلك يصبح حلا لنا. وكذا جلد الميتة في الأصح لا يصح إلا لضرورة كفجأة حرب. ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور، يعني عندنا تنكة زيت وكان الناس دائما يعني يشعلون النار بواسطة الفتيل والزيت، وقعت فيها فأرة، ما حكمها صار؟ هل يمكن تطهيرها؟ لا. إذن كل المائعات إذا وقعت فيها نجاسة مهما كانت كثيرة نجستها، ولا يهمنا قلتين هنا أو 3، هذا في الماء فقط، في الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، أما في غير الماء كل المائعات ما حكمها؟ المائعات كلها بالنسبة للحكم حكم القليل من الماء. طيب جئنا بهذا الزيت وبعد ذلك جعلناه مثلا والله جعلناه لبعض الأبواب لتتحرك، جعلناه لبطلاء السفن، جعلناه من أجل النار، جعلناه يعني للأشياء التي لا تتعلق فيها مسائل طهارة، أما نأتي به إلى المسجد؟ لا لا نأتي، حتى للاستصباح، حتى للاستصباح لا ندخل زيتا نجسا إلى المسجد من أجل أننا نخاف أن يقع فيلوث المكان في المسجد، وهذا المكان معد للطهارة. بهذا ننتهي من صلاة شدة الخوف وما تبعها، بقي عندنا صلاة العيدين، الكسوفين، الاستسقاء إلى غير ذلك، بعد ذلك نكمل هذا البحث والحمد لله.